بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام والفضل والإنعام. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأنام وصفوة الله من خلقه، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وحبيب رب العالمين، وقرة عيون المؤمنين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة الله ما ابتسم الغمام وما هتف الأحبة والكرام، على الهادي النبي إليه قلبي يتوق فيزدهي فيه الكلام. صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، يندب فيها المسلم المحب إلى الإكثار من الصلاة والسلام على نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فحري بكل باحث عن رحمة ربه وصلاته عز وجل عليه أن يكثر من الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف بها في هذه الليلة الشريفة المباركة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام هو نوع من الحب والوفاء، وأن يقوم المسلم بقدر من الواجب المتعلق برقبته لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه. صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم حب واتباع واقتداء. صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم تفريج للكروب وتنفيس للهموم واستمطار لرحمة ربنا الرحمن الرحيم. فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار وفي السر والجهار، صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أيها الكرام، فما يزال مجلسنا موصولا بحمد الله تعالى في مدرسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في فصل إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام. وقد أحسن المصنف رحمه الله إذ أتى بهذا الفصل في الباب الذي يذكر فيه معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، لبيان عظيم قدره عند ربه وكرامته عليه الصلاة والسلام. فإن الله بوأه مكانا عليا، اصطفاه واجتباه وآتاه وهداه، وجعل له سبحانه وتعالى من المعجزات والآيات والكرامات ما آتى الأنبياء عليهم السلام قبله وزيادة، فكان له من جنس ما أوتي الأنبياء مثيلا، وكان له فوق ذلك خصوصية في استفراده عليه الصلاة والسلام بجملة من المعجزات، فكانت دلالة على عظيم القدر ورفيع المكانة له عند ربه صلى الله عليه وآله وسلم. وكم تقدم مرارا أن الحديث عن رفعة قدره عليه الصلاة والسلام هو رفعة لقدر أمته، فكم هي هذه الأمة حفية بنبيها عليه الصلاة والسلام، وهي عظيمة القدر بين الأمم عند الله عز وجل لعظيم قدر نبيها صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. في فصل إجابة الدعاء تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان له من ربه دعوات مستجابات، دعا لأفراد من أمته، ودعا لعموم أمته، ودعا على بعض من أمته، فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام تجد قبولا عند ربه القدير العليم عز في علاه. إجابة الدعاء من الله عز وجل كرامة لعبده، ولا نظن أو نعتقد أن أحد في الأمة أكرم على الله من نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أكرم البشر عند ربه فهو أقربهم إجابة في الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. استجاب الله دعاه وحقق له مناه، وكان له من دعائه أمر في حظ الدنيا وشيء في الآخرة. وأما ما كان في الدنيا فقد تحقق واستجاب الله له ما كان في العاجل وما كان في الآجل، وأما في الآخرة فحسبكم قول ربكم سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آتاه ربه عز وجل وأعطاه وحباه واجتباه، ولم يزل عليه الصلاة والسلام عند ربه حفيا، وما كانت له المكارم والمناقب والكرامات والدرجات العلى إلا لعظيم قدره عند ربه صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال في الحديث في فصل إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام بقية، وقد قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في صدر هذا الفصل: وهذا باب واسع جدا. وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة، معلوم ضرورة. وما مضى معنا في مجلس ليلة الجمعة الماضية فيه إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه، وإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف، وإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص، وإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام لعمر فأسلم فكان عزا للإسلام، وإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء وفي الاستصحاء، وإجابة دعوته عليه الصلاة والسلام لابن عباس وأبي قتادة والمقداد وعبد الله بن جعفر وعروة بن أبي الجعد وكثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. دعا لكل بما كان يناسب الحال، فوجدوا في حياتهم إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام. وفي الفصل هذا بقية نكملها في مجلس الليلة بعون الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ودعا لعلي أن يكفى الحر والقرى، فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد.
حديث علي رضي الله عنه هاهنا أخرجه ابن ماجه، وفيه ضعف في إسناده، لم يروي الحديث عن عكرمة إلا عتبة، تفرد به مسهر بن عبد الملك، ولا يروى إلا بهذا الإسناد. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام دعا لعلي يوم خيبر. وقد تقدم في فصل سابق أن من أصح الأحاديث في معجزاته عليه الصلاة والسلام في إبراء المرضى ما كان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم خيبر، فإنه أصابه الرمد ودعا له عليه الصلاة والسلام، وكان له من دعائه برء عينيه وأعطاه الراية فكانت منقبة له رضي الله عنه، لما قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان علي رضي الله عنه الفائز بهذه المنقبة الذي ظفر بهذا الشرف الكبير والمكانة العظيمة. الحديث في الصحيحين في إعطائه الراية وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وفي تفله في عينيه حتى برأ من الرمد الذي أصابه، لكن الزيادة في هذا الحديث أن يكفى الحر والقر. قال: فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد. هذا الحديث بهذه الزيادة التي أخرجها ابن ماجه، ولفظه كان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا له فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر وأنا أرمد العين يوم خيبر، فقلت: يا رسول الله إني أرمد العين، فتفل في عيني ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. قال: فتشرف الناس له فبعث إلى علي فأعطاها إياه. سند ابن ماجه في هذا الحديث ضعيف، وأصل الحديث في الصحيحين كما أسلفت في إعطائه الراية وبرئه من رمد العينين، لكن الزيادة فيما يتعلق بهذا الحديث لا يثبت لها سند، والله أعلم.
ودعا لفاطمة ابنته الله ألا يجيعها، قالت: فما جعت بعد.
فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر الناس به شبها وأسرعهم به لحاقا من آل بيته وفاة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها زوجة علي وأم الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. في هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني والبيهقي وفيه رواة لا يصح عنهم إثبات الحديث أنها دعا لها نبي الله عليه الصلاة والسلام ألا تجوع، قالت فما جعت بعد. قال الهيثمي فيه عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة. فلو صح الحديث لكان آية، وفي الصحيح الثابت غنية عن الضعيف إن لم يثبت.
وسأله الطفيل بن عمرو آية لقومه فقال اللهم نور له، فسطع نور بين عينيه فقال يا رب أخاف أن يقول مثلة، فتحول إلى طرف صوته فكان يضيء في الليلة المظلمة فسمي ذا النور.
اشتهرت قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه في كتب السيرة، لكنها حديثيا لا يصح لها سند، بل في بعض رواة إسنادها من هو متروك كما قال الدارقطني، وبعض أسانيدها منقطع. وروايات كتب السيرة لا تعتمد الصنعة الحديثية في إثبات الأحداث والوقائع، وهذا منها. والطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه قدم مكة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وجاء فقبل الإسلام وأسلم، ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود داعية إلى قومه، فدعا له بالبركة والسداد والهداية، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون له آية، يعني أنه سيرجع ليحدث أهل قومه في دوس جنوب الجزيرة العربية عن نبي بمكة يقال له محمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء من التوحيد والإسلام والقرآن، فيريد أن يكون بين يديه آية تكون مصداقا على قوله وصدقه فيما يقول. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم نور له، يعني اللهم أعطه نورا. قال فسطع نور بين عينيه، يعني في جبهته، فكان يضيء. قال يا رب أخاف أن يقول مثله، يعني أخاف أن أتهم بأن هذا عيب يشبه البرص والبياض الذي يصيب بقعة في الوجه دون سائر الوجه. فحول ذلك إلى سوطه، فانتقل النور إلى السوط الذي يحمل في يده، فكان يضيء في الليلة المظلمة فسمي ذا النور. هكذا هي القصة كما اشتهرت في كتب السير فيما يذكره أرباب السير والتواريخ عن الطفيل بن عمرو الدوسي. غاب الطفيل عن المشهد في أحداث السيرة منذ تلك السنة التي قدم فيها مكة مسلما متجها إلى قومه داعية إلى الإسلام، ولا يعرف له شأن بعد ذلك سوى سنة 7 من الهجرة، لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر، وقدم المهاجرون من الحبشة، فكان من أعظم حوادث تلك السنة قدوم قبيلة دوس مسلمة، ويقال إنها ثمرة دعوة الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه الذي غاب تلك السنوات حتى قدم بالقبيلة مسلمة منقادة تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكان من إسلام أولئك الصحابي الجليل الحافظة الراوية أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
ودعا على مضر فأقحط حتى استعطفته قريش فدعا لهم فسقوا.
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يريد بها المصنف رحمه الله ما جاء في تفسير قوله تعالى يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، عقب قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذه من العلامات والأشراط والحوادث التي وقعت كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث عند البخاري في صحيحه ولفظه عن عبد الله بن مسعود قال إن قريش لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود باستعصائها رفضها للإسلام وعنادها وتكذيبها وصدها، بل وفتنتها من أسلم عن دينه بالتعذيب والتهديد والتنكيل. قال لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسين يوسف،
وسيني يوسف المقصود بها السنوات العجاف والقحط والجدب، وهي السبع السنوات التي جاءت في سورة يوسف. فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم بسنين كسني يوسف، قال: فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وما بينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال ابن مسعود: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسقي الله لمضر، يعني أطلب الله عز وجل أن يسقيهم، ومضر قريش. قال: استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. فقال عليه الصلاة والسلام: لمضر إنك لجريء، يعني أتريد أن أدعو لهم؟ وهذه جرأة في الطلب منه عليه الصلاة والسلام. قال: فاستسقى فسقوا، فأنزل الله عز وجل: إنكم عائدون، يعني ستعود قريش بعد هذا إلى كفرها وتكذيبها. فكان الأمر كذلك، فعادت رغم ما أصابها من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قحطا وجدبا وجهدا، ورغم ما أصابها من كشف الضر والبلاء ونزول المطر ورحمة الله أيضا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الأليق بها والأمثل بحالها أن يزيدها هذا يقينا وإيمانا بصدق دعوته ونبوته صلوات الله وسلامه عليه. فقال: فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفي لفظ آخر أيضا عند البخاري: إن قريش لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة فأكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فلما كشف عنهم العذاب قيل له: إن كشفنا عنهم عادوا، فدعا ربهم فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فعادوا إلى كفرهم. قال الله عز وجل تهديدا: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بما أصابهم يوم بدر من الهزيمة النكراء، فكانت بطشة حلت من الله عليهم لكفرهم وتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل المصنف رحمه الله هذا الموقف من مواقف إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام: دعا على مضر فأقحطوا حتى استعطفته قريش فدعا لهم فسقوا. نعم.
ودعا على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه، فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا.
بعث النبي عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الأمصار، وخاطب الملوك والأمراء يبلغهم دعوة الله، لأن الله قال له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فما استثنى أحد. وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والعرب والعجم، فعم بدعوته عليه الصلاة والسلام البشرية في زمانه، أرسل الكتب والوفود والأمراء وأرسل السفراء والدعاء يبلغ دعوة الله. فما مات عليه الصلاة والسلام حتى أتى عام حجة الوداع وهو يقول: ألا هل بلغت؟ فهم يقولون: اللهم نعم. فيقول: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها على الناس. فكان من تمام بلاغه صلوات الله وسلامه عليه مكاتبة الملوك والأمراء والرؤساء في زمانه آنذاك. فكان في من كتب إليه كسرى فارس، فكان من موقفه المشؤوم أن مزق الكتاب ورفض دعوة الإسلام، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمزق الله ملكه كما مزق الكتاب. قال: فلم تبق له باقية، ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا. سقطت فارس وهدم عرشها على يد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه زمن الفتوحات في معركة القادسية وما بعدها. زلزلت عروش كسرى وانتهت مملكتهم، أصابتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. فكان ما حصل لكسرى بخلاف ما حصل للروم ولقيصر، فإن الروم ظلت وبقيت مملكتها وبقي سلاطينها وحكامها سنين، ولم تزل بينهم وبين بلاد الإسلام حروب تدول وتجول لهم صولة وجولة تارة وتارة، بخلاف ما نال فارس بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يمزق الله ملك كسرى.
ودعا على صبي قطع عليه الصلاة أن يقطع الله أثره فأقعد.
الحديث أخرجه أبو داود في سننه، ولفظه قال: عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا برجل مقعد، فسأله عن أمره، فقال: سأحدثك حديثا فلا تحدث به أحدا، فلا تحدث به ما سمعت أني حي، يعني سأحدثك لكن لا أجيز لك أن ترويه إلا إن مت. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها. قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره، فما قمت عليها إلى يومي هذا. الحديث الذي أخرجه أبو داود ضعف إسناده عدد من المحدثين. قال الذهبي: أظن أنه موضوع، وهو كذلك لا يستقيم فيما نعلم ويعهد عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن سعة صدره وحلمه وأناته، فكيف بصبي إذا حصل منه مثل ذلك الصنيع على صباه وطفولته وعدم إدراكه؟ الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام والعلم اليقين فيما علم المؤمنون كافة من سيرته وحسن شمائله ألا يصدر عنه مثل ذلك، ولم يصح الحديث سندا.
وقال لرجل رآه يأكل بشماله: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، فلم يرفعها إلى فيه.
الحديث في أداب الطعام، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له عليه الصلاة والسلام مؤدبا ومعلما وموجها، قال له: كل بيمينك، فقال الرجل: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه. هذا الرجل لما امتنع بعد توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رآه أولا أنه يأكل بشماله فوجهه فقال: كل بيمينك، كما قال لعمر بن أبي سلمة وكان صبيا: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لكن الرجل أبى نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبى دعوته وتأديبه وتعليمه، قال: لا أستطيع. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم قال: لا استطعت. لا استطعت دعاء بمعنى لا جعلك الله تستطيع. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يمينه فما استطاع أن يرفعها بعد إلى فمه. قد يتبادر بادئ ذي أمر أنه عليه الصلاة والسلام بادر وعجل بالدعوة على الرجل، وأن المعهود عنه صلى الله عليه وسلم في مقام التأديب والتعليم الرفق والشفقة والحلم والأناة، وأنه لم يكن يوما عليه الصلاة والسلام بالذي تستفزه حماقة الأحمق ولا طيش الطائش، وأن السفهاء ما كان ينال أحدهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام حدة ولا نفرة ولا غضبا ولا شططا. لكن الرواية أفصحت لما قال الرجل: لا أستطيع، قال سلمة: ما منعه إلا الكبر. هل تخيلت أن مسلما يجلس بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقع في خطأ، فيوجهه عليه الصلاة والسلام برفق الأنبياء وحلمهم وعلمهم وأناتهم، فيقول له: كل بيمينك، فيأبى الرجل الدعوة والتعليم ويرفض هدي النبوة، فيقول: لا أستطيع. فمارس الامتناع عن الأدب والتعليم وأبى الدعوة والنبوة ثانيا، ثم رضي أن يكون كبره قائدا له في الموقف. قال: ما منعه إلا الكبر. كان مما يجدر بالمسلم إذا نصحه الناصح أيا كان، إذا كان على خطأ، أن يقبل النصح وأن يقلع عن الخطأ، وأن يكون هذا مدعاة له إلى تصويب موقفه وأمره وقوله وفعله. هذا الظن بالمسلم واللائق به مع أي ناصح كان، فكيف إذا كان الناصح سيدا من سادات المسلمين من العلماء أو من الأئمة أو من كبار الفقهاء ممن يشار إليهم بالبنان علما وفقها وديانة وصلاحا؟ إذا مر بك فقيه ومفت وعالم جليل وإمام عظيم فأدبك في موقف رآك مخطئا فقال لك: افعل كذا أو لا تفعل كذا، حتما سيأخذك الموقف أدبا وخجلا وحياء بل وفرحا بنصح من عظيم من عظماء المسلمين إمامة وعلما، أن تقول حبا وكرامة وتقبل النصيحة وتستجيب بل وتفرح، لأن مثل هذا المقام الذي وجه إليك يعني حفاوة بك وحرصا عليك ورغبة في وصول الخير إليك. فكيف إذا كان الناصح رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبي الأمة ومن ينزل عليه الوحي ومن يجالس الملائكة عليهم السلام، أن يقول له عليه الصلاة والسلام لشخصه موجها الخطاب له وحده: كل بيمينك. ليس هنا متسع إلا للفرح والحفاوة وقبول النصح والإقبال بنفس منشرحة، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولن يدلك إلا على خير ولن يأمرك إلا بما فيه نفعك وصلاحك وسعادتك. كان هذا هو الظن والمتبادر. أرأيت إن منعه كبر وغطرسة وتعالٍ فيرفض دعوته عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما منعه إلا الكبر، يعني أخذه الكبر أن يرجع عن الخطأ وأن يقبل النصح فأصر. فلما أصر على كبره وخطئه مع عدم رغبة في تصويب الخطأ ولا الانتصاح ولا قبول كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا أستطيع. كأنه يقول: لست بحاجة إلى نصيحتك، إليك عني يا رسول الله والعياذ بالله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، يعني لا جعلك الله تستطيع. فأصابته دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس هذا إلا أقل ما يمكن أن يقال في مثل هذا الموقف. وقد قال الله عز وجل محذرا أمة الإسلام جمعاء: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلئن كانت دعوته عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل فشلت يده فما استطاع أن يرفعها، فعسى أن تكون حظه من العذاب وأن تكون كفارة له ألا يلقى الله يوم القيامة بذنب عنوانه معصية رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفض أمره صراحة وتقديم الكبر وهوى النفس على نصحه ودعوته وتعليمه صلوات الله وسلامه عليه.
ودعا على عتبة بن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد.
عتبة بن أبي لهب أحد عتاة قريش وصناديدها ممن تزعموا الحرب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام بمكة طيلة بعثته صلى الله عليه وسلم، وآذوه أشد الأذى ولم يزالوا في عنادهم وتكذيبهم واستهزائهم وسخريتهم وأذاهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى دعا عليه صلى الله عليه وسلم ذات يوم قائلا: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال: فأكله الأسد، وذلك في بعض أسفاره وكان قافلا، فهجم عليه كلب وقيل أسد فافترسه، فأصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، لكن في سنده عباس بن الفضل ليس بالقوي، ومع هذا فقد حسن الإسناد عدد من أهل العلم، الحافظ بن حجر والإمام الشوكاني والشنقيطي رحم الله الجميع.
وقال لامرأة أكلك الأسد فأكلها.
الحديث كذلك يرويه بعض أصحاب السير، قال لامرأة أكلك الأسد على سبيل الدعاء وليس الخبر، أن يقال أكلك يعني جعل الله عز وجل ذلك محققا فيك، قال لها أكلك الأسد، قال فأكلها، لكن الحديث فيه من هو متهم بالكذب فلا يصح إثباته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه على قريش حين وضعوا السل على رقبته
حين وضعوا السل على رقبته
وهو ساجد مع الفرث والدم، وسماهم قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر.
هؤلاء أيضا صناديد قريش. والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، لما تجاوزت قريش وتمادت في أذاها ولم يعهد في المواقف من الأذى مثل هذه المواقف التي أصابها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله ولا يخاف أحد، أوذي نبيكم عليه الصلاة والسلام أذى شديدا. فكان من الأذى الذي وجده من قريش بمكة أيام دعوته قبل الهجرة هذا الموقف، قال حين وضع السلى على رقبته وهو ساجد. وسلى الجزور هو ما يخرج من بطن الناقة بعد ولادتها فيما يصحب المولود من الدماء والأوساخ والقاذورات، وضع السلى على رقبته مع الفرث والدم في الفضلات والدماء والأوساخ التي تخرج مع الولادة من بطن الناقة، جمعوا كل ذلك الوسخ والقذر فجعلوه على ظهر ورقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فغضب عليه الصلاة والسلام ولا أنزله عن ظهره ورقبته إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها، أقبلت وهي صغيرة تسعى فجعلت تبكي وهي تنزل ذلك عن ظهر أبيها، فلما رفع رأسه عليه الصلاة والسلام دعا. ولفظ البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، يعني عند الكعبة بمكة، كان يصلي عند البيت، قال وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، أن ناقة لبني فلان في حي من أحيائهم ولدت، ويصحب الولادة كما أسلفت من السلى وهو الدماء والأوساخ والأقذار التي تصحب الولادة، قال أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد صلى الله عليه وسلم، قال فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، قال وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا. هذا عبد الله بن مسعود، لأنه ضعيف مستضعف بمكة لا طاقة له ولا قبل له بالقوم صناديد قريش أبو جهل وندماؤه وأصحابه، قال فجعلت أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة، قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، قال فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، يعني في مكة وعند الكعبة تحديدا، ثم سمى فقال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، يعني من قتل يوم بدر وصرع. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فألقى بجثثه منتنة في قليب بدر، يعني في بئرها التي لم يكن بها ماء. فلما انقضت الغزوة وبقيت تلك الجيف والجثث النتنة من قتلى قريش التي قتلت يوم بدر يوم العزة والفرقان، وانصرفت قريش بمن بقي مهزوما، أتى عليه الصلاة والسلام فسحب تلك الجثث النتنة فألقاها في القليب. يقول عبد الله: فوالله إني لأنظر إلى من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادت الذاكرة بعبد الله بن مسعود سنين، وبدر إنما كانت في السنة الثانية من الهجرة، عادت به الذاكرة إلى سنوات مضت بمكة، فتخيل الموقف وتذكره يوم وضعوا سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وابن مسعود يقول: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منع. فرأى ما تقر به العين من الانتقام من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، فرآهم هلكا صرعى يقلبون في قليب بدر على كفرهم يوم بدر، إذ أعز الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. استجاب الله دعاءه، تأخرت الدعوة سنوات لكنها بقيت محفوظة عند الله: لا تضيع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودعا على الحكم بن أبي العاص، وكان يختلج بوجهه ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم أي لا، فرآه فقال: كذلك كن، فلم يزل يختلج إلى أن مات.
الحديث ضعيف السند فيما رواه البيهقي. قال الحافظ ابن حجر: فيه ضرار بن صرد وعائذ ضعيفان، وكذلك ضعفه الألباني وقال منكر. الحكم بن أبي العاص أيضا من كبار قريش ممن تزعم الكفر والتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الرواية على ضعفها تقول: كان الحكم بن أبي العاص يختلج بوجهه ويغمز عند النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود أنه كان إذا حضر موقفا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام أو يذكر الناس بالله ويدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله، كان يهزأ ويسخر، يختلج يعني يضطرب ويتحرك برقبته ورأسه وعينه سخرية واستهزاء واحتقارا بما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فرآه، التفت عليه الصلاة والسلام، فرآه بعبث الصبيان وطيش الحمقى والسفهاء يفعل تلك الأفعال، فقال: كذلك كن، دعا عليه، يعني جعلك الله هكذا. قال: فلم يزل يختلج إلى أن مات، يعني لم يزل تصيبه تلك الحركة والاضطراب والرعدة وتحرك شيء من وجهه وعصب وجسده بلا قدرة ولا إرادة أصابته دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث كما أسلفت ضعيف.
ودعا على محلم بن جثامة فمات لسبع فلفظته الأرض، ثم ووري فلفظته مرات فألقوه بين صدين ورضموا عليه بالحجارة، والصد جانب الوادي.
هذا أيضا مما يذكره أصحاب السير، أخرجه ابن إسحاق وكذلك ذكره عنه ابن هشام، أن محلم بن جثامة دعا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فمات لسبع، يعني مات في خلال سبعة أيام من دعوته عليه الصلاة والسلام. قال: فلفظته الأرض، يعني لما أرادوا أن يقبروه جعلت الأرض تلفظه، يعني ترفضه وتدفعه إلى باطنها إلى ظاهرها فلا تقبله في باطنها. قال: ثم ووري، يعني حاولوا دفنه فلفظته مرات أكثر من مرة. قال: فألقوه بين صدين، يعني في جانب الوادي بين كومين من الحجارة ونحوها. قال: ورضموا عليه بالحجارة، لم يجدوا سبيلا إلى مواراة جثته سوى ذلك، والسبب فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وجحده رجل بيع فرس، وهي التي شهد فيها خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الفرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال: اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها، فأصبحت شاصية برجلها أي رافعة.
هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والنسائي كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتاع الفرس، وفيه قصة. في تمام القصة ونهايتها أن الرجل لما كذب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يشهد لك؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها. وتمام القصة بسندها كما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، قال: فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، يعني عقد البيعة وبقي تسليم الثمن، وطلب من الأعرابي أن يلحقه ليقضيه الثمن. ولما أسرع عليه الصلاة والسلام وتقدم كانت مسافة بينه وبين الأعرابي، في الطريق لقيه رجال فرأوا الفرس فأعجبتهم فجعلوا يساومونه، لا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام قد عقد البيع واشتراه، ولم يخبر الأعرابي بذلك طمعا في مزيد ثمن ومساومة. قال: لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ يعني لما المفاوضة والمساومة الآن؟ أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتكه، يعني ما تم البيع، وما قال ذلك إلا طمعا في مساومة يكون له فيها مزيد ربح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، يعني ائتني بشهيد يشهد على البيعة، وهو يعلم أنه لم يحضر أحد ما كان بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد أن يفسد البيعة ويحتج على النبي عليه الصلاة والسلام بأني أعارض قولي بقولك ولا يرجح قول أحدنا إلا شاهد. قال: هلم بشهيد. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقام خزيمة بن ثابت فقال: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على خزيمة فقال: بما تشهد؟ شهد خزيمة وما كان حاضرا. فاستفسر عليه الصلاة والسلام، قال لخزيمة: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، أنا أصدقك في النبوة، ألا أصدقك في بيع تزعم فيه قولا يخالفك فيه غيرك؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، أو قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فكان هذا منقبة له رضي الله عنه بين سائر الصحب الكرام، حتى يلغز بذلك فيقال: من الذي تعدل شهادته شهادة اثنين في الأمة كلها؟ وهو خزيمة رضي الله عنه بشهادته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أصل القصة في سندها عند أبي داود والنسائي، لكنها بتمامها في تمام الرواية قال: اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها. هذه الزيادة أخرجها الطبراني، قال: فأصبحت شاصية برجلها، يعني الناقة التي رفض الأعرابي بيعها للنبي عليه الصلاة والسلام أصابتها الدعوة فأصبحت رافعة رجلها، يعني أصابها العيب فلم تعد صالحة لا لركوب أو لحمل متاع ونحوه.
وهذا الباب أكثر من أن يحاط به.
قال المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب، قال: وهذا الباب أكثر من أن يحاط به. وصدق رحمه الله. والسبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كانت دعواته لربه ترتفع إلى السماء باستمرار، لم يزل يدعو في صلاته، في سجوده، في قنوته، في قيامه الليل، لم يزل يدعو عليه الصلاة والسلام في المشاهد والغزوات يوم بدر وأحد والخندق وحنين وكثير من المواضع، لم يزل يدعو عليه الصلاة والسلام يناجي ربه آناء الليل وأطراف النهار. فهذا الباب كما قال أكثر من أن يحاط به. ورغم ما ساق المصنف رحمه الله وسرد من الحوادث والمواقف والقصص التي مرت بكم في مجلس هذه الليلة ومجلس ليلة الجمعة الماضية، إلا أنها كثيرة جدا، ولعلي أسرد فيما لم يذكر المصنف رحمه الله بعضها، فقد أخرج الشيخان طرفا صالحا منها. من ذلك ما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال: فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة حافظ الأمة وراوية الحديث الأكبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: أشركنا، يعني في بيعه وتجارته. ما الذي يجعل عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر يقولان لعبد الله بن هشام في كل مرة يلقيانه في السوق يعقد صفقة: أشركنا معك؟ يقول: كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. قال: فربما أصاب الراحلة كما هي، قال، فيبعث بها إلى المنزل، يعني يصيبها ببيعها وشرائها في الحين، لا يصيب من ذلك ما يصيب التجار من تعب ومساومة تصيب تارة وتخطئ تارة. والحديث أخرجه البخاري. في البخاري أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي في قصة بعثه إلى ذي الخلصة، قال له عليه الصلاة والسلام: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: بلى. وذو الخلصة بيت كان فيه صنم لدوس. قال جرير: بلى. فانطلقت في 150 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. وذكر القصة بتمامها في إتيانهم إلى ذي الخلصة. حديث عروة بن الجعد وقد تقدم في ليلة الجمعة الماضية، لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا يشتري له به شاة أضحية، قال: فاشترى به شاتين، فباع إحداهما وأتى بالأخرى، فقال: أصبح لا يبيع شيئا إلا ربح فيه، ولو باع التراب لربح فيه. أخرج أحمد أيضا بحديث صحيح عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: استسقى النبي عليه الصلاة والسلام ماء، يعني طلب ماء يسقى، قال: فأتيته بقدح فيه ماء كانت فيه شعرة، قال: فأخذت الشعرة، يعني ينظف الماء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم جمله. قال: فرأيت وهو ابن 94 سنة ليس في لحيته شعرة بيضاء. والحديث صحيح أخرجه أحمد. أخرج أحمد أيضا عن أبي زيد الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني، فمسح يده على رأسه ولحيته ثم قال: اللهم جمله وأدم حسنه. قال: فلقد بلغ 120 سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، وكان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات. والأحاديث في هذا كثيرة متسعة الرواية. ومنه أيضا ما أخرج أحمد عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، في القصة المعروفة. فلما خاطبه عليه الصلاة والسلام دعا له أن يذهب الله عنه ذلك، فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يعني من الفاحشة أو التفكير بالحرام، أصابته دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث أيضا أخرجه أحمد وهو صحيح لغيره عن فضالة بن عبيد يقول: غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، فجهد بالظهر جهدا شديدا، أصابه في غزوة تبوك فاقة وعطش وجوع، قال: فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما بظهرهم من الجهد، يعني ما أصابهم في ركابهم من النوق والخيل ونحوها، قال: فتحين بهم مضيقا، فسار النبي عليه الصلاة والسلام بهم فقال: مروا باسم الله. قال: فمر الناس عليه بظهرهم فجعل ينفخ بظهرهم ويقول: اللهم احمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. قال: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها، يعني جعلت النوق والدواب التي يركبونها تسرع في المشي تنازع ركابها الأزمة، يعني تسبقهم فلا يدركون الزمام حتى يمسكونها، فأصابها نشاط وسرعة مسير بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فضالة راوي الحديث: هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس. قال: فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم احمل عليها وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. وما كانوا يركبون البحر ولا يعرفون فيه الغزو. قال: فلما ركبنا البحر في غزوة قبرص عرفت ما كان يقصد صلى الله عليه وسلم بدعوة ركوب أصحابه وأمته في سبيل الله على الظهور في المركوب على اليابس والرطب والبر والبحر، فكانت أيضا من دعوته صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث في هذا كثيرة أيضا متسعة، منها ما ذكر ابن حبان في صحيحه، وفيه أيضا روايات أخرى أخرج أبو داود وفي سنده ضعف، قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهلها يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح على رؤوسهم، قال: فجيء بي وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق، يعني نوع من الطيب الذي لا يحمد ولم يرضه عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي العلاء قال: كنت عند قتادة ابن ملحان حين حضر، يعني حين حضرته الوفاة، فمر رجل في أقصى الدار قال فأبصرته في وجه قتادة، وكنت إذا رأيته كأن على وجهه الدهان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على وجهه. والحديث أخرجه أحمد وهو صحيح. وفي ذلك مواضع كثيرة عدة فيها دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لفئام من أصحابه فرادى وجماعات. قال المصنف رحمه الله: وهذا الباب أكثر من أن يحاط به. هذه المواقف تتبعها علماء الإسلام ورواها حفاظ الحديث وأخرجوها في الدواوين إثباتا أن لنبينا عليه الصلاة والسلام عند ربه مكانة عليا ومنزلة عظيمة رفيعة لم يكن بينه وبين ربه عليه وبين ربه عز وجل حجاب، ودعواته صلى الله عليه وسلم تجد الإجابة من ربه الكريم الغني الحميد. ودعواته عليه الصلاة والسلام كما رأيتم في الفصل على طوله وعلى غير ما مذكره المصنف رحمه الله كانت دعواته أصنافا وأنواعا. فمن دعواته عليه الصلاة والسلام الدعوات لأفراد من أمته كما حصل لأنس وابن عباس وعروة، وحصل أيضا لابن الزبير وعمر، وكثير من أصحابه دعا لهم بأشخاصهم وأعيانهم فنالتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من دعائه فدعاؤه على فئام من عتاة قريش وكبرائها كما دعا على عتبة. وأما القسم الثاني من دعائه عليه الصلاة والسلام فهو ما دعا به على أفراد من عتاة قريش وكبرائها على كفرهم وتعذيبهم وصدهم عن سبيل الله وفتنتهم من آمن به عليه الصلاة والسلام، كما دعا على عتبة بن أبي لهب وعلى أمية وأبي بن خلف، فكانت هذه من دعواته عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصنف الثالث أو النوع الرابع من أدعيته عليه الصلاة والسلام فهي الدعوات العامة التي دعا بها لأمته عليه الصلاة والسلام، فكان يسأل الله عز وجل لأمته النجاة وللجنة، ويسأل لها المقامات العلى، ولم يزل عليه الصلاة والسلام حريصا عليها، يسأل ربه أن تكون أمته أحظى الأمم بالجنة والشفاعة، وأن تكون سابقة أمم الأرض جمعاء في لقائه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ودخولهم الجنة قبل سائر الأمم. ومن دعائه العام صلى الله عليه وسلم ما أصاب أمته من البقاء رغم ما أصابها من العوادي والحوادث على مر الزمان، إلا أن دين الله باق محفوظ، وراية سنته عليه الصلاة والسلام خفاقة يتعاقب على حملها الأئمة والعلماء والدعاة والمحبون لسنته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مواقف ظفر فيها بعض الناس من أمته بدعوته كما سمعت، وحصلوا فيها على كريم الإجابة من الله بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا تشتاق عبد الله أن تكون لك أنت أيضا دعوة مجابة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام تسعد بها في دنياك وأخراك؟ دونك هذا الدعاء فقد دعا لي ولك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولسنا من صحابته ولم ندرك شرف الظفر بهذا المقام العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دعاء بالنظرة وهي حسن الوجه وصلاح الحياة، نظر الله امرأ سمع مقالتي، هي دعوة لكل محب للسنة أن يبلغه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سنة ثابتة، فإذا بلغته وعاها حفظها وثبتها ثم ينطلق في تعليمها وتبليغها. قال: فوعاها فأداها. فنظر الله امرأ كان علامة على السنة، حاملا لرايتها، مبلغا لها، ناشرا لطيبها في الآفاق. هكذا تنتشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رام النظرة والسعادة فدونه دعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ليلة استفتحناها بكثرة الصلاة والسلام عليه، فمن كريم فضل الله علينا أن نتمها بكثرة الصلاة والسلام عليه. عليه صلاة ربي ما تعالى: نداء الحق يسمو بالبرايا، وما صدح المؤذن في خشوع وقد تاقت لسيرته الحنايا صلى الله عليه وآله وسلم. وتذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا على السنة وأمتنا على السنة، وارزقنا حب صاحب السنة، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من خيرة أمته حبا واتباعا وطاعة واقتداء، وارفع مقامنا بذكرك يا ذا الجلال والإكرام وباتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل لأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.